إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على تفسير آيات الأحكام على برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي إلى الآية 61. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم، هذه الآية الكريمة، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، سبب نزول هذه الآية ويسألونك أي يا محمد عن المحيض. سبب نزولها أن يهود في المدينة كانوا يرون أن المرأة إذا حاضت لا تؤكل ولا تجالس، بل لا يجلس معها تحت سقف بيت واحد. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، وذكر الصحابة من أهل المدينة حال اليهود هذا، أنزل الله عز وجل هذه الآية. أورد المصنف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا في البيوت معهن وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، وهذا الحديث يبين معاني سيأتي إن شاء الله ذكرها في مسائل الآية. المسألة الثانية، قوله ويسألونك عن المحيض. عن المحيض يعني عن حال هذا الدم إذا نزل في المرأة، ما حكمه، ما حكمها في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة والجماع، ما حكمها؟ إذن هو السؤال عن هذا الدم الذي ينزل بالمرأة، ما حكمه؟ واضح؟ ما حكمه؟ أو هو سؤال عن زمن المحيض، أي الوقت الذي تكون فيه المرأة حائض، والمعنى واحد، أو هو سؤال عن مكان الحيض، يعني ما حكم المكان الذي يخرج منه الحيض، ما حكمه من حيث الجماع، والمعنى الأول بالمصدرية يشمل ذلك جميعه. فهم يسألون عن حكم المرأة إذا نزل بها الحيض في مؤاكلتها ومشاربتها والجلوس معها تحت سقف بيت واحد، بل يظهر كمان أنهن أن النساء تأثرا باليهود ما كنا يرضين أن يستعملن أيديهن في خدمة الأزواج والبيوت. أما تروا أن عائشة رضي الله عنها لما كانت حائض وأدخل الرسول عليه الصلاة والسلام إليها شعر رأسه لكي تمشطه فقالت يا رسول الله أنا حائض، فكأنه في ذهنها أن المرأة إذا حائض ما يجوز أن تباشر أو تلمس الرجل لأنه طاهر وهي حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. لا شك أن هذا الأمر فيه بيان يسر الإسلام ورحمة الإسلام وحسن تعامل الإسلام مع المرأة، حسن تعامل الإسلام مع المرأة. انظروا يهود كيف يعامل المرأة وهي حائض، وانظروا حال المرأة لما جاء الرسول وجاء الإسلام إلى المدينة كيف عاملهن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، يسألونك عن المحيض، يعني عن الدم الذي يرخيه الرحم في أيام معدودة محدودة تعتادها المرأة. ودم الحيض في العادة دم أسود نتن الرائحة، دم أسود نتن الرائحة، هذا للمميزات. وبعض النساء لا يتميز لديهن دم الحيض عن دم إيش؟ دم إيش قلت؟ الاستحاضة، لا يتميز عندهن اللي احنا نسميه النزيف، اللي احنا نسميه النزيف. بعض النساء لا يتميز عندهن دم الحيض عن دم النزيف أو دم الاستحاضة، فمثل هذه المرأة ترجع إلى عادتها إذا كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة فإنها تنظر إلى حال النساء من أقاربها أمها وأختها فتمشي معهم على هذا الحال إذا كان الدم مستمر معها طوال الشهر أو طوال يعني الزمن وقت طويل كما كان يحصل عند حال حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش وغيرها من النساء. مسألة قوله قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. أقول قوله سبحانه وتعالى قل هو أذن أفاد أن الحيض أذى، أفاد أن الحيض أذى، وقوله فاعتزلوا فيه أمر باجتناب هذا الأذى، فيه أمر باجتناب هذا الأذى، واضح؟ طيب هل الآية بهذه الصورة دلت على أن الحيض نجس؟ نقول لا، الآية لم تدل بهذه الصورة على أنه نجس، إنما دلت على أنه إيش؟ أذى، لكن تمام الآية يدل على أنه نجس. فإن الله في آخره يقول، في آخر الآية يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فدل ذلك أن دم الحيض نجس، وقد جاءت السنة النبوية بذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة إذا حاضت أن تغسل الدم وما أصابه من بدنها ومن ثيابها وأن تغتسل، فدل ذلك أن دم الحيض دم نجس، فدل ذلك على أن دم الحيض دم نجس. إذن نقول دم الحيض أذى وهو نجس، وهذا النوع الأول من الدماء التي حكم العلماء بأنها نجسة فرع، وبالإجماع دم النفاس كدم الحيض في نجاسته وكونه أذى لا تؤتى المرأة وهي فيها دم النفاس. أما دم الاستحاضة فإنه لا يمنع إتيان المرأة ولا يمنع صيامها ولا يمنع صلاتها على أوصاف بينها العلماء رحمهم الله في كتب الأحكام. من ذلك أن المرأة المستحاضة مخيرة بين أن تغتسل تجمع أن تصلي كل صلاتين بغسل واحد، أو أن تغتسل مرة واحدة، أو أن تتوضأ عند كل صلاة، أو أن تتوضأ عند كل صلاة. هذا بالنسبة للمستحاضة، بالنسبة للمستحاضة. والظاهر أن دم المستحاضة ليس بأذى وليس بنجس، أن دم المستحاضة ليس بأذى وليس بنجس. فرع ثاني، الكدرة والصفرة التي يرخيها رحم المرأة أثناء الحيض من الحيض، وأثناء الطهر من الطهر. يعني المرأة إذا كان عادتها 7 أيام في أول كل شهر، استمر معها الدم 3 أيام، ثم رخى الدم، ثم ارتفع الدم، ولكن صار يخرج مكانه كدرة وصفرة، ففي تمام 7 الأيام، يعني في 4 أيام الباقية، طالما الكدرة والصفرة مستمرة فهي من الحيض، فهي من الحيض. فإن ارتفعت الكدرة والصفرة مع الدم في أثناء الفترة يوم وليلة ما ترى شيء، فإنها تغتسل وتتصرف كأنها طاهر، تتصرف كأنها طاهر. والتحديد باليوم والليلة جاء في كلام الشافعية، جاء في كلام الشافعية، وبعض العلماء يقول تنتظر حتى يمر فرض أو فرضين، فلم ينزل عليها الدم ولا كدرة ولا صفرة فإنها تغتسل وتصلي، بشرط أن لا تكون من النساء التي لا تعرف انقضاء حيضها بنزول القصة البيضاء. أما إذا كانت من النساء التي لا يعرفن انقضاء الحيض إلا بنزول القصة البيضاء فإنها تنتظر حتى تنزل القصة البيضاء، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. مسألة قوله فاعتزلوا النساء، أقول هذا أمر مجمل، هذا أمر مجمل، قوله فاعتزلوا مجمل، لكن يفسره ما بعده، يفسره ما بعده، فإن ما بعده يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فدل ذلك أن الذي يمنع من المرأة في وقت الحيض هو إيش؟ جماعها. لكن إن وقفت عند كلمة فاعتزلوا لا أوهم أن المعنى كما كانت يهود، لكن بتمام الآية عرفنا أن المعنى أي اعتزلوا إيش؟ جماعهن. فرع، بيّنت السنة النبوية أن اعتزال المرأة الحائض هو في موضع الجماع فقط، أن اعتزال المرأة الحائض هو في موضع الجماع فقط. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراده وهي حائض وضع خرقة على يعني فخذيها وبطنها في الجهة السفلى، ثم يعني باشرها، ثم باشرها صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز أن يقبلها، يجوز أن يعني يضمها، المهم أنه لا يأتيها في محل الجماع، إنما يحرم منها جماعها، إنما يحرم منها جماعها فقط. فقوله ولا تقربهن حتى يطهرن يعني في موضع الجماع، أما باقي جسدها فله أن يستمتع بها وتنام معه. مسألة قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أقول قوله النساء يشمل الزوجات وملك اليمين. مسألة قوله في المحيض، نقول أي في وقت الحيض، أي في وقت الحيض، في وقت نزول الدم أو الكدرة والصفرة في أيام الدورة، فإن هذا حكمه كحكم الحيض. ونبهنا أن حكم دم النفاس كحكم دم الحيض. مسألة قوله ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أقول قوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، ما المراد بحتى يطهرن؟ أي حتى ينقطع عنهن الدم، حتى ينقطع عنهن الدم. قال فإذا تطهرنا أي غسلنا الدم من محله، أو غسلنا الدم من محله وتوضأنا، أو غسلنا الدم من محله واغتسلنا، هذه 3 احتمالات، هذه 3 احتمالات، وعلى الاحتمالات 3 ينبني أثر، وهو هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا انقطع عنها الحيض وغسلت المحل، أو لا بد أن تغتسل؟ فمن قال أن المراد بقوله فإذا تطهرنا أي غسلنا المحل، أي غسلنا المحل، قال يجوز له أن يجامعها قبل أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وغسلت المحل. ومن قال فإذا تطهرنا المراد به حتى تغتسل، فلا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، لأن المراد عنده بقوله فإذا طهرن يعني فإذا اغتسل. اختار الطبري الثاني وهو أنه يجوز له أن يجامعها بمجرد انقطاع الدم وغسل المحل، والجمهور على أنه لا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، حتى تغتسل. واضح؟ مسألة: إذا كانت المرأة كتابية أو أما مملوكة كافرة فإنه يجبرها على أن تغتسل، أو على الأقل تغسل المحل، على الأقل تغسل المحل. مسألة: قوله لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، ذهب بعض أهل العلم وهم أهل الرأي إلى أن قوله لا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن حتى يطهرن، ذلك يقول يفرق بين أن بين المرأة ينقطع عنها الدم في أقل الطهر أو في أكثر الطهر. يقول فإحداهن لأقرب لأقل الطهر والأخرى لأعلى الطهر. يقول إذا طهرت المرأة إذا انقطع الدم عن المرأة لا يقرأ في أقل الطهر، يعني مثلا إحنا عندنا الطهر 15 يوم، أقل الطهر مثلا 10 أيام، فجلست مثلا أو أقل الطهر 3 أيام فانقطع عنها الدم بعد 3 أيام، يقول لا تقربها حتى ينقضي آخر الطهر. فإذا قربتها لأقل الطهر عليك كذا، وإذا قربتها يعني جلسوا يتصرفوا تصرفات لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول السلف الصالح، ورده عليهم أهل العلم وقالوا هذا تحكم في معاني القرآن الكريم. مسألة: قوله فآتوهن من حيث أمركم الله. فآتوهن من حيث أمركم الله يعني آتوهن من فروجهن، آتوهن من فروجهن، فإن الله عز وجل إنما أمر بإتيان المرأة من فرجها، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في محاشهن، لا تأتوا النساء في محاشهن، إنما مقبلات ومدبرات من صمام واحد، يعني محل الجماع، يعني محل الجماع. مسألة: فاتهن من حيث أمركم الله. هنا أمركم الله يعني المحل الذي بين الله لكم أن المرأة تؤتى منه، المحل الذي بين الله لكم أن المرأة تؤتى منه. وقد يستشعر من قوله أمركم الله أن المرأة من حقها أن تجامع في كل حيضة، قد يفهم هذا، قد يفهم هذا أن المرأة ينبغي أن لا يعني تمر عليها حيضة وتأتي حيضة إلا وقد أتاها زوجها، لأن الله يقول أمركم. وقد يفهم من قوله أمركم الله أنه يكفي في إتيان، أن المراد بهذا الأمر يرجع إلى الإباحة، فهو أمر ولكنه يرجع إلى الإباحة، مثل قوله تعالى فاصطادوا بعد النهي، فإنه يرجع الأمر لما كان عليه الحكم قبل النهي، فعومل الحيض بالنهي كأنه نهي، فإن الرجل ينهى عن أن يأتي المرأة في هذا الوقت، فأمره بإتيانها بعد الطهر أمر للإباحة، أمر للإباحة. فلا يفهم منه أن المرأة من حقها أن تؤتى مرة واحدة بين كل حيضتين. وقد فهم بعض السلف من أن الله عز وجل أباح للرجل، فهمين المسألة اللي راحت، وقد فهم بعض السلف من أن الله أباح للرجل أربع نسوة أن المرأة من حقها ليلة من كل أربعة، لكن ما قالوا في الجماع، قالوا في المبيت، ما قالوا في الجماع، قالوا في المبيت. وقد يستشعر من هذه الآية إذن المعنى الأول الذي ذكرناه لكم، أن المرأة من حقها أن يجامعها الرجل أقل شيء مرة واحدة بين كل حيضتين. طيب، مسألة: قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين الذين يتوبون إلى الله عز وجل من ذنوبهم، يحب التوابين الذين يتوبون إلى الله عز وجل من ذنوبهم، وإذا أذنبوا تطهروا من الذنب، تطهروا من الذنب بالاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يتجنبون أماكن النجاسة وأماكن الأذى وأماكن الخبث، ولا يحبون أن يقعون فيها، ولا يحبون أن يقعوا فيها. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين. فهذه كلها صفات ينبغي أن يتصف بها المسلم لأن الله يحبها، لأن الله يحبها. في كلام المصنف رحمه الله مسألة ممكن تذكر هنا، وهي يعني ما راح أذكر كلامه ذاك، بس أنا أنبه عليها هنا. المصنف أشار في أثناء كلامه إلى مسألة كثرة الأسئلة، لأنه عندنا الآن مجموعة من الآيات وراء بعض، يسألونك يسألونك يسألونك. فالمصنف علق هنا تعليق سريع أنه كثرة الأسئلة إذا كانت في محلها غير ممنوعة، غير ممنوعة، إنما يمنع السؤال الذي لا فائدة منه، أو السؤال الذي يقصد به التعنت، أو السؤال يسأل من أجل أن الإنسان ما يريد أن يبحث ويفكر، أو يسأل السؤال فيترتب عليه أمر فيه تكليف وثقل على الناس. أما ما عاد من الأسئلة فهو يعني محمود غير مذموم. ومع هذا أقول، مع أنه هذا المقطع اجتمع فيه أكثر من سؤال يسألونك يسألونك، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه يقول كل الأسئلة التي سأل الصحابة الرسول وذكرها الله في القرآن كله، كلها بضعة عشرة سؤالة، فما هي أسئلة كثيرة. طيب، المصنف ترى في مواضع هنا يعني يفصل في بعض المواضع وأنا أجملتها، لأنه ما داعي، لا أرى هناك داعي لهذا التفصيل. طيب، يلا الآية اللي بعدها.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
أقول هذه الآية لها سبب، فيها مسائل. المسألة الأولى سبب نزولها، المسألة الأولى سبب نزولها. أقول سبب نزولها أيضا معاملة مع المسلمين واليهود. لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة كان النساء في مكة الرجال يشرحهن شرحا، يعني الرجل يأتي المرأة كيفما شاء في صمام واحد، بس كيفما شاء، مقبلات، مدبرات، قائمات، نائمات، على ظهورهن، على بطونهن، على جنوبهن، كيف ما يشاء. أما في المدينة، نساء المدينة دخلت عليهم ثقافة اليهود، كان اليهود يرون أن المرأة لا تجامع إلا عن جنب، وأن الرجل إذا جامع المرأة على غير جنب أتى الولد أحول. المهاجرون لما هاجروا إلى المدينة منهم من هاجر بزوجه ومنهم من هاجر بغير زوجه، فتزوج من نساء المدينة، فلما أراد جماعها كما يجامع أهل مكة على طريقة أهل مكة، النساء انزعجن ورفضن، فرفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فأنزل الله هذه الآية جوابا على هذا السؤال، وهو أنك لك أن تأتي المرأة كيفما شئت، مقبلات، مدبرات، على جنب، قائمات، قاعدات، على بطونهن، على ظهورهن، المهم في صمام واحد، لأنه هو موضع الحرث، لأنه هو موضع الحرث. وبالتالي هذا أمر آخر أزيل من ثقافة يهود، هذا أمر آخر أزيل من ثقافة يهود، أنهم كانوا يمنعون الرجل أن يأتي المرأة إلا عن جنب، إلا عن جنب. والآية فيها مسائل أخرى. مسألة قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، فيه بيان أن المرأة هي موضع الولد، وإنما تؤتى من الموضع الذي يأتي منه الولد، وإنما تؤتى من الموضع الذي يأتي منه الولد، لأنه قال حرث لكم، والحرث الأرض تحرث وتبذر وتسقى لينبت الزرع ويأتي الثمر، وهذا الموضع في القبل فقط في محل الولد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. المسألة الثانية، هذه الآية أن شئتم يحتمل من أي على أي جهة شئتم، ويحتمل أي جهة وأي وقت شئتم، وعلى القولين على المعنيين السابقين الآية يعني لا تمنع من حملها على هذا المعنى أو على هذا المعنى. فالرجل يأتي زوجه على أي جهة كانت ما دام في صمام واحد، وفي أي وقت شاء ما دام أنها حلاله وزوجه. ولذلك جاء في الحديث زجر المرأة أن تمتنع عن زوجها، فقال ما معنى أن المرأة لا تمتنع عن زوجها إذا أرادها ولو كانت على التنور، يعني لو كان جزاك الله خير شكرا، ولو كانت على التنور يعني ولو كان خبزها في التنور وتخشى إذا انشغلت عنه أن ينحرق، فالمرأة لا تمتنع عن زوجها إذا أرادها. وجاء في الأحاديث ما يشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي نساءه أحيانا في الليل، وجاء في الحديث ما يدل أن الرسول كان يأتي النساء أحيانا في العصر، أحيانا بعد صلاة العصر. فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يصبح في ليالي رمضان وهو جنب، فهذا يفيد أنه كان يأتي في الليل، أنه كان يأتي في الليل، وهذا يدل أنه كان يأتي أحيانا في الليل بعد قيام الليل. وجاء في الحديث أن الرسول دار على زوجاته، وكان أنس يتبعه ومعه أداوة فيها الماء ليغسل نفسه ومذاكيره صلى الله عليه وسلم، دار على نسائه في يوم واحد، وهذا الظاهر أنه في النهار، فإما في الضحى وإما في العصر، فهذه أوقات كان يأتي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته. وليس في السنة ما يمنع اتيان الرجل لزوجه في أي وقت شاء، المهم أنه لا يضيع واجب، أنه لا يضيع واجب، واضح؟ وله أن يأتي نفسه زوجه في أي وقت شاء. والآية محتملة، والآية محتملة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. مسألة قوله أن شئتم مثل ما قلنا يعني مقبلات أو مدبرات أو على جنب، واقفات أو قاعدات، على بطونهن، على ظهورهن، أؤتوهم كيف شئتم ما دام في صمام واحد. والآية أشارت إلى هذا المعنى بتسمية الموضع بأنه حرث، فأتوا حرثكم أن شئتم. مسألة قوله نساؤكم يشمل الزوجات وملك اليمين، يشمل الزوجات وملك اليمين. مسألة قوله تعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، يعني أنك يعني في جماعك لأهلك، وإن كان شهوة تأتيها وإن كان أمر ترغب فيه أنت ومتعة من متعة الدنيا، إلا أنك تحتسب عند الله عز وجل هذا الذي تفعله في طلب الولد الصالح، تفعل هذا في كف نفسك عن الحرام، تفعل هذا في كفها هي عن الحرام، تفعل هذا في إحسان عشرتها والتعامل معها بالمعروف، والتعامل معها بالمعروف، فإن هذا من المعروف ومن حسن العشرة الذي تطلبه المرأة ويطلبه الرجل. الرجل يعتبر زوجه لم تحسن عشرته إذا لم تحسن بعاله، والمرأة تعتبر الرجل لم يحسن عشرتها إذا لم يحسن بعالها. لابد أن تنتبه الرجل لهذا. ولذلك امرأة من العرب جاها صاحب لها يسأل عن زوجها، فقالت تسأل عن أخوي، قال لها أسأل عن زوجي، قالت تسأل عن أخوي، قال لها أسأل عن زوجك، ففهم إيش تبغى تقول له؟ تقول له زوجي هذا يعاشرني في البيت كأنه أخ ما كأنه زوج، يعني يأكلني ويشربني ومسكني لكن ما يأتيني ما يأتيني. فقالت تسأل عن أخوي، فهم مسك رجلها وكلمه. قصة أبي الدرداء مع سلمان الفارسي، أو أبي ذر مع سلمان الفارسي، لما المرأة، وقصة عمر في مجلسه لما أتت المرأة قالت فلان زوجي، قال نعم، قالت رجل صالح، قال نعم الرجل هو، قالت يصلي النهار ويقوم يصوم النهار ويقوم الليل، فقال نعم الرجل زوجك. فكان يقولون في الرواية المغيرة بن شعبة أو الضحاك، ما أعرف ما أضبط. فقال يا أمير المؤمنين ما عن هذا تسألك؟ قال عن ماذا أجل؟ قال تقول إن زوجها لا يأتيها، فهو مشغول بالعبادة، يصوم النهار ويقوم الليل. قال أما وقد علمت مرادها فاحكم فيها. فنادى المرأة ونادى زوجها، قال يا فلان إن الله أحل لك أربع، وإن زوجتك هذه إحدى الأربع، فلها ليلة من كل أربع ولك ثلاث. فهمتوا إيش يقول له؟ ها؟ واضح ها؟ طيب، فهذه قصة مثلا من القصص التي تذكر هذا الأمر. فالمهم أن الزوج لا ينبغي أن يضيع زوجه في هذا المحل، فإنها تريد منك ما تريده أنت منها. لا ينبغي للرجل أن ينشغل عن المرأة فيهجرها في الفراش، ولا ينبغي للمرأة أن تنشغل عن الرجل فتهجره في الفراش، فإن هذا أمر ينبغي أن يقدم الإنسان فيه لنفسه ويتقي ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى مسألة، قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، أي يا مسلم أنت ستلاقي الله عز وجل وسيسألك ويحاسبك عن عملك الذي تعمله، حتى على السرير والدنيا ظلام ولا أحد يشوفك، الله يعلم وسيحاسبك. إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت فعليها. طيب مسألة خلاص، خش في اللي بعده، الوقت خلص. في أسئلة؟ هات نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول أجلس في الحرم فيأتيني بعض الأشخاص ممن يوزع التمور والمأكولات ويعطوني منها وأنا غير محتاج، فهل يحل لي أخذها مع العلم أنهم ينمون بها الصدقة؟
الأخذ من هذه الأشياء والناس يعطونها ويقدمونها وينمون بها الصدقة لا يحرم على الناس، لا يحرم على المسلمين، بل حتى آل البيت على القول الصحيح الراجح لا يحرم عليهم مثل هذا الأمر العام. ورد أن الحسين بن علي كان يشرب من ماء السبيل على الطريق وهو من آل البيت، وإنما الذي يحرم على آل البيت الزكاة المفروضة، وهذا أصح شيء في هذه المسألة. وإذا أنت تستنكف أنك تأخذ من هذا على أساس أنه صدقة، فاعلم يا أخي أنه يلزمك أن لا تقبل معروف من أحد، لأن كل معروف صدقة، فلا حرج إن شاء الله عليك في ذلك، أن تشرب من هذا وأن تأكل من هذا وأن يعني تستفيد من هذه الأمور، لا حرج عليك ولا نقيص عليك في ذلك، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول شيخنا هل فضل شرب ماء زمزم لمن شربه في مكة أو يحصل له الأجر حتى في خارجها؟
لا يوجد دليل يمنع فضل ماء مكة وفضل شرب ماء زمزم، لا يوجد دليل يحصر فضل ماء زمزم في مكة، تشربه في أي مكان إن شاء الله نفس الفضل ونفس الأجر، ويرجى كذلك إجابة الدعوة عند شربه في أي مكان. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول هل النهي يقتضي الفساد مطلقا؟
هل إيش
النهي؟
العلماء رحمهم الله يعني على مذاهب في هذا، الجمهور يفصل يقول إذا تعلق النهي بالذات اقتضى الفساد، أما إذا تعلق النهي بوصف خارج لا يقتضي الفساد. مثلا الله سبحانه وتعالى نهى عن البيع في وقت صلاة الجمعة، فمن العلماء من يصحح البيع مع الإثم، يقول لأن النهي تعلق بإيش؟ مو بذات البيع، إنما تعلق بالوقت، تعلق بالوقت. وأيضا في المسألة المشهورة، مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، من قال أن النهي يتعلق أن النهي يتعلق بالذات يلزم منه الفساد، والنهي إذا تعلق بأمر خارج عن الذات لا يلزم منه الفساد. قال الصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه اغتصب هذه الأرض لأداء هذه العبادة. ومن أهل العلم من لم يفصل، من أهل العلم من لم يفصل، قال النهي مطلقا يقتضي الفساد، النهي مطلقا يقتضي الفساد. وهذه طريقة الشوكاني وأهل الحديث عموما على هذا المحل، كل ما يأتي نهي يلزمون منه الفساد إلا إذا قامت قرينة صارفة عن الفساد، فإنهم يعملون هذه القرينة ويجعلونها هي التي صرفت عن الفساد، لا ينظرون إلى قضية تعلقه بالذات، بذات الشيء أو بخارجه، بذات الشيء أو بخارجه. فمثلا يقولون مثلا إذا سرق الإنسان شيء فإن صدقته منه باطلة. طب هو فعل الفعل السرقة، ذات الشيء حلال في الأصل، لكنه يعني هو سرق والآن هو يتصدق. فقالوا إذا تعلق الفعل بذات الشيء قالوا يقتضي الفساد. من فصل؟ قال هذه الصدقة مقبولة لأنه أصل الشيء حلال، أو لا، نظروا قالوا هذا الأمر مال مسروق، والمال المسروق لا يجوز التصرف به لأنه ليس بطيب، وتصرفه به تصرف باطل. الحاصل أنه نحن أمام طريقتين، طريقة الجمهور وهي التفصيل بين النهي إذا تعلق بالذات أو بوصف خارج منه، أو بين طريقة أهل الحديث عموما أن النهي مطلقا يقتضي الفساد ولا يخرج عن معنى الفساد إلا إذا قامت قرينة صارفة. وهذا المنهج الثاني أريح، يريح الواحد. المنهج الأول تجلس تدقق وتطالع وتشوف كيف الأمر تعلق بالذات أو ما تعلق بالذات، وتدخل في إشكالات. منها الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي لين آخر حياته يقول مسألتين مشكلة عندي ماني قادر أوصل لها حل، الأحرف السبعة ومسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، من أجل هذه التعلقات.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أنا موظف بالمطار ويعطيني بعض الناس هدايا مالية مقابل خدمة مستحقة أقدمها لهم، فهل يجوز لي أخذها؟
لا، ما يجوز. هدايا العمال غلول. هل جلست في بيتك لتنظر يهدى إليك أو لا يهدى إليك؟ هنا ما أهدوك إلا لهذا، لا تقبل، لا تقبل الهدية، وخاصة أنك تقول هذا عمله، لا تقبل الهدية مرة، وهذا أبرأ لذمتك وأبعد عن الشبهة عنك، وإن شاء الله ما تترتب عليك كمان مشاكل لو قبلت أنا.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض؟
على قولين لأهل العلم. القول الأول أن كفارة ذلك أن تتصدق بنصف دينار، يعني بقيمة جرامين وربع من الذهب، وربع دينار إذا أتيتها في حالة قلة الدم، ونصف دينار إذا أتيتها في حالة كثرة الدم. وهذا الحديث ورد وأثبته الشيخ الألباني، لكن ابن كثير وأهل العلم ومجموعة من أهل العلم يقولوا هذا الحديث غير صحيح، ولا يلزمه إلا الاستغفار، لا يلزمه إلا الاستغفار. فإن يعني وقعت في هذا فبادر إلى الاستغفار والتوبة، وإن تيسر لك مال أحوط أنك تخرج ربع دينار أو نصف دينار. قلنا أنه نصف الدينار قيمة جرامين وربع من الذهب، يعني إذا قلنا الآن أنه غرام الذهب قلنا أنه بمئة وعشرين ريال، نصف غرام الذهب قديش يصير؟ 60 ريال. هذا إذا كان في فورة الدم، وربع دينار إذا كان في غير فورة الدم، يعني تقريبا 30 ريال. نعم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.